أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا في أول بحث الترتب إجمالا أنه قد يفرض أن الواجب الأهم والواجب المهم كلاهما مزيق، لا إشكال في جلان الترتب هنا، وأن الأمر الفعلي إنما يتعلق بالأهم لعدم التمكن من الإتيان بالواجب المهم، فصحة هذا الواجب على تقدير ترك الواجب الأهم يتوقف على الترتب وعلى الالتزام بإمكان الأمر بالزدين على أن يكون أحدهما مطلقا والآخر مقيدا بعصيانه. وكذلك إذا فرضنا أن الواجب الأهم مزيق ولكن الواجب الآخر المهم ليس بمزيق، فإذن الكلام والكلام. إذا فرضنا أنه أن الواجب المهم مزيقون، الواجب المهم مزيقون، الواجب الأهم إذا فرضناه مزيقان، الواجب المهم ليس بمزيقين، وإنما هو موسع وله فرض آخر مقدور، قلنا إن هذا ليس مثل الأول. لا يتوقف صحة هذه العبادة على القول بالترتب. بناء على ما سلكنا من أن القدرة غير معتبرة في متعلق التكليف لا بحكم العقل ولا باقتضاء نفس التكليف، بل إنما هذا يعني اعتبار القدرة أمر يعتبره العقل في مرحلة الامتثال. على ذلك لا مقتضي لتقييد المأمور به بالمقدور، فيكون الواجب والطبيعي القابل للانتباه على هذا الفرد والقابل للانتباه على فرد آخر. وقلنا إن الأمر بالواجب المزيق بناء على أنه لا يقتضي النهي عن ضده لا يجعل هذا الفعل غير مقدور، بل الآن هم مقدور تكوينا وتشريعا. غاية الأمر أن له مزاحم ومزاد وهو الواجب الأهم، هذا أمر آخر، وإلا فهو مقدور. بناء على هذا لا نحتاج إلى الالتزام بالترتب في تصحيح الواجبات الموزعة، فيما إذا زايدها واجب أهم وكان الواجب الأهم مزيفا، بحيث يفوت الواجب بالإتيان بالواجب المهم. وهذا هو الذي ذكره المحقق الثاني قدس الله نفسه، أن الانتباق تحريج بل إجزاء عقلي، وقد تقدم الكلام في ذلك مفصلا. بناء على هذا يعني في الحقيقة لا مزاحمة بين هذين الواجبين، إذ المفروض أن الواجب المهم غير مقيد بزمان الواجب الأهم، بل طبيعي جامع بين الأفراد الأرضية والطولية، والمكلف قادر على الإتيان به، إلا أنه باختياره بسوء الاختيار يطبقه على هذا الفرد الذي هو ملازم لترك الواجب الأهم. هذا التطبيق من سوء اختيار العقل، إلا فالفعل مقدور تكوينا وتشريعا، والواجب هو الطبيعي الجامع، وقد أتى بالطبيعي الجامع. على هذا لا نحتاج في التصحيح إلى الالتزام بالترتب، إذ لا مزاحمة بين الواجبين على هذا المسلك، ليس بينهما أي مزاحمة، الواجب الموزع والواجب المزيق كلاهما قابل للامتثال، فليس بينهما تناف في مرحلة الامتثال كما انه ليس بينهما تلاف في مرحلة الجهل، يعني غير داخل لا في باب التعارض ولا في باب التزاهم. و اذا فرضنا اننا لم نقل بذلك و اعتبرنا القدرة في متعلق التكليف و قلنا ان التكليف بنفسه يقتضي اعتمار القدرة والمأمور به غير هذه الحسة، الحسة التي ليس لها مزاحمون، تلك الحسة داخلة في حيز الأمر وداخلة تحت الطلب، وأما الحسة المزاحمة للواجب الأهم فهذا خارج عن حيز المأمور به. بناء على ذلك تصحيح هذه العبادة متوقفون اما على دعوى احراز الملاك في هذا الفرد كما ادعاه صاحب الكفاية قدس الله نفسه، واننا نعلم حلما جزميا فانه لا فرق بين هذا الفرد وسائر الافراد في الوفاء بالملاك. غاية الامر ان الامر يعني الامر الشرعي والوجوب لم يسع هذا الفرد ولم يشمله، بلا من ناحية الوفاء بالملاك هذا الفرد وسائر الافراد على حد سوا. حينئذ ايضا لا نحتاج الى القول بالترتب، بل يمكن تصحيح هذه العباده من جهه قد انه قابل للتقرب به الى المولى وان فرضنا انه غير مامور به. و اما لو لم نلتزم لا بالاول ولا بالثاني، يعني قلنا ان القدره ماخوذه في متعلق التكليف، الامر تعلق بالحسه المقدوره، وما كانت مزاحما ليس بمقدور على الفرد لو قلنا بذلك، ولم يمكننا احراز الملاك كما هو كان هذا هو الصحيح، وقلنا انه لا طريق لنا الى احراز الملاك في الفرد الذي لا يسعه الامر، اذن صحة هذا الفعل يعني العبادة المزاحمة للواجب الاهم صحته تتوقف على الالتزام بالترتب. غاية الأمر الفرق بين هذا الترتب والترتب في القسم الأول يعني مزاحمة الواجبين المزيقين، أن في الفرض الأول كان الترتب بين الأمر بالمهم والأمر بالأهم، الأمر بالمهم كان يعني أصل الأمر كان مترتبا على صيان الأمر بالأهم، وفي هذا الفرض وهو القسم الثاني لا يكون أصل الأمر مترتبا على الإسيان، إذ المفروض أن الأفراد المقدورة موجودة يمكن المكلف أن يأتي بسائر الأفراد، فأصل الأمر لم يثبت يقينا، ولكن إطلاق هذا الأمر وشموله لهذا الفرض مبني على الالتزام بالترتب. لو قلنا بالترتب في القسم الأول لقلنا به في القسم الثاني بعين الملاك، فينتج أن المولى ابتداء أمر بالأهم وعلى تقدير إسيان ذلك جوز ترخيص الواجب الموسع على هذا الفرد المزاحم، وهذا معنى شمول الإطلاق. يعني الأمر بطبيعي الصلاة إنما يرفع اليد عن إطلاقه فيما إذا أتى بالواجب الأهم، حينئذ قطعا الإطلاق ثابت. وأما إذا فرضنا أنه لم يأت بالواجب الأهم عصيانا لا مانع من الأمر به بخصوصه فضلا عن شمول الإطلاق له، إذن لا موجب لرفع اليد عن إطلاق دليل الواجب المهم بالنسبة إلى حال الإسلام فيؤخذ بإطلاقه. فالفرق إنما هو بهذا المقدار، أن الترتب في القسم الأول بين الأمرين نفتیهما و اما فی هذا الفیض فلیست ترتب بین الامرین بل الامر بالمهم لم یسقط قطعا و انما ترتب بین اطلاقه و الامر بالمهم فیقید اطلاق الامر بالمهم بلی هذا الاطلاق مقید بعدم الاتیان بالعصیان فیما اذا لم تأتی بالواجب الاهم الاطلاق یبقى علی رسل حاله فیرفع الید عن الاطلاق فی فرض امتثال الواجب واجب الاهم و الا فالاطلاق محکمون ولكن الصحیح ما ذکرنا ان هذا الفرض خارج عن موارد التزاحم اصلا قلنا بالترتب ام لم نقل بالترتب صححنا العباده بالملاك لم نصحح العباده بالملاك على جميع هذه التقادير لا مانع من الحكم بصحه هذا الفرض اذ لا مانع من شمول الاطلاق له اولا من اول الامر يشمله الاطلاق فإن القدرة غير معتبرة في متعلق التكليف لا بحكم العقل ولا بحكم الشرع كما ذكرناه وعلى تقدير الاعتبار هذا الفرد مقدور را أنه ليس بمقدور لأن عدم القدرة يكون بأحد أمرين إما بالعجز التكويني أو بالنهي التشريعي المفروض أن الشارع لم ينه عن ذلك فعل في نفسه مباح والمكلف قادر عليه فلماذا يكون غير مقدور غايته انه ملازم لترك الواجب والملازم لترك الواجب لا يكون غير مقدور هذا هو الامر الثاني وقد تكلمنا فيه الامر الثالث ان شيخنا الاستاذ قدس الله نفسه فرد في مسألة الصلاة مع الابتلاء بالإزالة يعني فيما إذا كان هذا الواجب الذي هو واجب مهم وكان مزاحما لواجب أهم وترك المكلف الواجب الأهم واشتغل بالمهم فصل بينما إذا كان هذا التكليف من الأول والمكلف كان عالما به او ان التكليف لم يكن من الاول بل حدث بعد ذلك او انه كان من الاول ولكن المكلف لم يكن يعلم به وعلمه به كان بعد ذلك قد نفرض ان المسجد تنجس والمكلف علم بذلك ومع هذا لا يزيل النجاسة مع قدرته على الإزالة يشتغل بالصلاة هنا الحكم بصحة الصلاة مبني على القول بالترتب على ما يرى أو نفرض أنه مزيق مثلا وقد نفرض أن النجاسة حدثت أثناء صلاة المصلي لم يكن المسجد متنجسا من الأول وإنما تنجس أثناء الصلاة فأمر هذا المصلي بإزالة النجاسة عن المسجد وقد نفرض أن المسجد كان متنجسا من الأول ولكن المكلف لم يكن يعلم بذلك وإنما علم به أثناء صلاته أثناء الصلاة علم ان المسجد متنجس را فيه نجاسة فهل الحكم بصحة الصلاة حينما حدثت النجاسة اثناء الصلاة او علم المكلف بذلك اثناء الصلاة هذا ايضا متوقف على القول بالترتب او يمكن الحكم بصحته وان انكرنا الترتب وقلنا انه لا يمكن الامر بالزدين ولو كان احد الامرين مترتبا على الامر الاخر وقد اخذ في موضوعه اتيان ذلك الامر اختار قدس الله نفسه ان هذا لا يتوقف على القول بالترتب والوجه في ذلك ان الصلاه او غير الصلاه من العبادات اذا فرضنا انها عباده يجوز رفع اليد عنها بعد ما اشتغل المكلف بها كالصلاه نافله مثلا الكلام اذا كان كذلك الكلام هو الكلام يعني لا فرق بين الحدوث والبقاء اذا اشتغل المكلف بنافلتين او بقراءه القران او بغير ذلك من المستحبات كالادعيه ونحو ذلك علم اثناء اشتغاله ان المسجد متنجس او تنجس المسجد اثناء الاشتغال الكلام فيه والكلام في الحدوث بعينه لان الامر باتمام هذا العمل والامر بإزالة النجاسة عن المسجد لا يمكن من طلب الزوجين وقد فرضنا ان ذلك الواجب واجب اهم يعني إزالة النجاسة فمشروعية هذه العبادة اذا كانت نافلة او الامر به اذا كان واجبا يتوقف على القول بالترتب والالتزام بامكان الامر بالزدين على هذا النحو ان يكون احدهما مطلقا والاخر مقيدا باتيان الاول واما لو فرضنا ان هذه العباده عباده لو شرع فيها وجب الاتمام كما في الصلاه فريضه لا يجوز للمكلف قطع ما شرع فيه من الصلاة الفريضة إذا فرضنا أن هذا واجب إذن كانت المزاحمة بين الواجبين المزيقين الإزالة واجبة وكذلك الصلاة واجبة يعني إتمام الصلاة واجب اتمام الصلاة والمفروض انه ليس بمسلم مزيقون هذا لا نحتاج فيه الى القول بالترتب يعني خصوص هذا المثال وان كان من الواجبين المزيقين والدليل على ذلك انه لم يدل دليل على اهمية الازالة حينئذ ليكون الوجوب الفعلي مختصا به ويكون الامر بالصلاة مرتبا على اسيانه فان الدليل على وجوب الازاله عن المسجد عمده الدليل عليه هو الاجماع والتسالم ولم يعلم ان الاجماع شامل لمثل ذلك يعني فيما اذا كان له مزاحم وهو ايضا واجب مزيف لم يعلم شمول الاجماع لذلك إذن لا مانع من إتمام صلاته حتى لو قلنا بأن الترتب غير جائز لن نتكلم في هذا إن شاء الله.